السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الصيام في ضوء القرآن والسنة الجزء السابع. سؤال: ما حكم الجماع في نهار رمضان ذاكرا أو ناسيا، وما الذي يلزمه؟ والجواب: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، فإن كان الإنسان في سفر فليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائما أم مفطرا، لكن إن كان صائما وجب عليه القضاء لذلك اليوم. وأما إذا كان مما يلزمه الصوم، إن كان ناسيا فلا شيء عليه، لأن جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابه فصومه صحيح. وإن كان ذاكرا ترتب على ذلك خمسة أمور: الإثم وفساد الصوم لذلك اليوم، ولزوم الإمساك، ولزوم القضاء، والكفارة. والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي، وقال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق المكتل، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. فقال: خذه فتصدق به. متفق عليه. أما إيجاب قضاء يوم المكان ذلك اليوم فلما في الحديث: وصم يوما مكانه. وما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة فلأنها في معنى الرجل، وما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. سؤال: رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهي حائض، والجواب أن على هذا القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يوما بدلا عن اليوم الذي جامع فيه. وأما الكفارة فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. وأما أنه جامع زوجته وهي حائض فقد أثم بفعله هذا، فجامع في نهار رمضان وامرأته حائض، فعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه، بل على زوجته وعليهما معا التوبة إلى الله من الجماع في الحيض. سؤال: هل يجوز للمسافر أن يجامع زوجته في نهار رمضان؟ والجواب: إذا كان الإنسان مسافرا أو مريضا مرضا يبيح له الفطر فجامع زوجته فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه زوجته، لأن المسافر والمريض يباح لهم الفطر والجماع وغيره، كما قال سبحانه: فمن كان منكم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وحكم المرأة في هذا حكم الرجل إن كانت مسافرة أو مريضة مرضا يشق معه الصوم فلا كفارة عليهما. سؤال: هل الاحتلام في نهار رمضان يبطل الصوم؟ والجواب: الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه بغير اختياره وقد رفع القلم عنه في حال نومه. ولكن عليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا خرج منه مني بالاحتلام أو غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أجاب بأن على المحتلم الغسل إذا وجد الماء. فمن احتلم هو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه وحج وعمرته، لكن عليه غسل جنابة إذا كان قد أنزل منيا، والله أعلم. سؤال: رجل فعل العادة السرية جاهلا بأنها تفطر، فما الحكم؟ والجواب: الحكم أنه لا شيء عليه، لأن الصائم لا يفطر إلا بثلاثة شروط: العلم والذكر والإرادة، وهذا جاهل. ولكن نقول إنه يجب على الإنسان أن يصبر على الاستمناء، لأنه حرام، لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولو كان الاستمناء جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فعل شيئا من المفطرات جاهلا أو ناسيا أو غير قاصد فإنه لا يفطر، وإن فعل ذلك متعمدا فإنه يفطر بتلك الأمور. سؤال: هل الاستمناء باليد يفطر؟ والجواب: إن كان جاهلا فإنه لا يفطر، وإن كان عالما بأنه حرام فإنه يفطر ويقضي ذلك اليوم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولما فيه من الضرر، ومن وقع منه ذلك في نهاية رمضان وهو صائم فهو آثم إثما آخر إن فعله عمدا لانتهاكه حرمة الصيام، وعليه القضاء لأنه يشبه الإنزال بجماع دون الفرج. سؤال: ما حكم تقبيل الرجل لزوجته في نهاية رمضان؟ والجواب: تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم يجوز إذا كانت لا تتحرك شهوته، أما إذا كانت تتحرك شهوته بذلك فإن هذا التقبيل لا يجوز سدا للذريعة. وما ورد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجاته وهو صائم فلأنه صلى الله عليه وسلم كان مالكا لإربه، ومن هنا رخص العلماء في التقبيل حالة الصيام للكبير دون الشاب، لأن الشاب ما ظنت نزول المني وثوران الشهوة. سؤال: هل يجوز للرجل الصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش في نهار رمضان؟ والجواب: نعم، يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها وهو صائم، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكنه إن أمنى من ذلك فإن صومه يفسد. إن كان في نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم، وإن كان في غير رمضان فقد فسد صومه ولا يلزمه الإمساك، لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان صومه تطوعا فلا قضاء عليه. وإذا داعب الرجل زوجته دون علاج أو إنزال فالصيام صحيح، وإن حصل علاج ولو بدون إنزال فقد فسد الصوم وعليه كفارة الجماع مع قضاء ذلك اليوم. فإن حصل إنزال بدون علاج ففيه قضاء ذلك اليوم. سؤال: هل خروج الدم بسبب الرعاف يفطر الصائم؟ والجواب: خروج الدم بالرعاف لا يفطر الصائم لأنه بغير اختياره، لكن يحذر أن يبتلع شيئا منه عمدا. وإذا خرج دم من الإنسان بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح. سؤال: ما حكم سحب الدم للتحليل في نهاية رمضان؟ هل يفطر الصائم؟ والجواب: هذا التحليل لا يفسد الصائم بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. أما التبرع بالدم فالأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيرا ويضعف الصائم. سؤال: ما حكم غسيل الكلى للصائم في نهار رمضان؟ والجواب: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. سؤال: ما حكم خروج الدم بسبب قلع الضرس في نهار رمضان؟ هل يفطر؟ والجواب: الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر، فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبدا. كذلك ما يؤخذ من الدم للتحليل لا يفطر الصائم. لأن ذلك دم يسير لا يؤثر على البدن تأثيرا كبيرا فلا يكون مفطرا، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي. أما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا فإن ذلك يفطر الصائم. سؤال: هل الدم الذي يخرج من اللثة يفطر الصائم؟ والجواب: الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له. سؤال: هل يجب القضاء على من غلبه القي في نهار رمضان؟ والجواب: إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضى عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. سؤال: هل الحقنة الشرجية تفطر الصائم؟ والجواب: لا حرج في ذلك على من احتاج إليها. والصوم معها صحيح لأن الحقنة لا تفطر. سؤال: ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد أو في العضل؟ والجواب: استعمال الإبر للعلاج لا يفطر، أما التي تفطر فهي إبر التغذية خاصة. ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان؟ والجواب: استعمال السواك في نهار رمضان قبل الزوال أو بعده سنة نبوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للربوة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في عند كل صلاة. سؤال: ما حكم استعمال المعجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ والجواب: استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: للقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأولى أن لا يستعمل الصائم المعجون في النهار، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر يكون قد توقع ما يخشى أن يكون به فساد الصوم. سؤال: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟ والجواب: لا بأس للصائم أن يستعمل في نهار رمضان تلك الروائح العطرية وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان. سؤال: هل الروائح العطرية أو روائح المبيدات الحشرية تفطر الصائم في رمضان؟ فأجاب: الروائح مطلقا عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره، فرضا كان الصوم أو نفلا. فلا بأس بالتطيب مع الصيام في الثوب والبدن، وإنما يكره شم الطيب وما له رائحة زكية، والبخور لأن له جرم ينفذ إلى البدن. سؤال: هل الكحل ودهون المرأة في نهار رمضان يفطر؟ والجواب: من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم فإن صومه لا يفسد، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه. سؤال: بعض الصائمين يجد نشوفة في أنفه أو في شفتيه، فيستعمل بعض المراهم أو المرطبات، فما حكمه؟ والجواب: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في شفتيه، فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم أو يبله بالماء بخرقة وشبه ذلك، ولكن يحترس من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة، فإن وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه، كما لو تمضمض ووصل شيء إلى جوفه من غير تعمد فإنه لا يفطر بهذا. سؤال: ما حكم القطرة والمرهم في العين؟ والجواب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه وأن يقطر كذلك في أذنيه، حتى وإن وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر بذلك، لأنه ليس بأكل ولا شرب، ولا بمعنى الأكل والشرب. سؤال: هل النظر إلى النساء الأجنبيات والأولاد المرض يؤثر على الصيام؟ والجواب: كل معصية تؤثر على الصيام، لأن الله تعالى إنما فرض الصيام بتحقيق التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. سؤال: هل الشتم والسب في نهار رمضان يبطل الصيام؟ والجواب: لا يبطل ذلك الصيام، ولكنه ينقص أجره، فعلى المسلم أن يضبط نفسه ويحفظ لسانه من السب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما حرم الله في الصيام وغيره، وفي الصيام أشد وآكد محافظة على كمال صيامه وبعدا عما يؤذي الناس ويكون سببا في الفتنة والبغضاء والفرقة، لقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. سؤال: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهار رمضان؟ والجواب: الغيبة والنميمة لا تفطران الصائم ولكنهما تنقصان الصوم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. سؤال: هل يجوز للإنسان أن يسافر أثناء صوم رمضان من بلده الحار إلى بلد بارد أو إلى بلد نهاره قصير؟ والجواب: لا حرج عليه في ذلك إذا كان قادرا على هذا الشيء، فإنه لا حرج أن يفعله، لأن هذا من فعل ما يخفف العبادة عليه، وفعل ما يخفف العبادة عليه أمر مطلوب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر وهو صائم، وكان ابن عمر رضي الله عنه يبل ثوبه وهو صائم، فكل هذا من أجل تخفيف أعباء العبادة، وكلما خفت العبادة على المرء كان أنشط فعلها وفعلها وهو مطمئن مستريح. وعلى هذا فلا مانع من أن يبقى الصائم حول المكيف أو في غرفة باردة وما أشبه ذلك وهو صائم. سؤال: هل ابتلاع الريق يفطر الصائم؟ والجواب: لا بأس بابتلاع الريق، ولكن يكره الحرص على جمعه، أما كونه يجمعه ثم يبتلعه فإن هذا مكروه كراهة شديدة وإن كان لا يفطر. واللعاب لا يفطر الصائم لأنه من الريق، فإن بلعه فلا بأس، وإن بصق فلا بأس. أما النخامة وهي ما يخرج من الصدر أو من الأنف وهي البلغم الغليظ الذي يحصل الإنسان تارة من الصدر وتارة من الرأس، هذه يجب على رجل المرأة بصقه وإخراجه وعدم ابتلاعه. والنخامة التي تخرج من الصدر أو الحلق مستقذرة، ومن ابتلعها متعمدا أفطر، ومن غلبته فإنه لا يفطر بها مع تحريم ابتلاعها في الصيام. سؤال: هل يجوز لطاهي الطعام أن يذوق الطعام ليتأكد من صلاحيته وهو صائم؟ والجواب: لا بأس بذوق الطعام للحاجة من يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وردها، ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه ويخرجه من فيه ولا يفسد بذلك صومه. والله أعلم.